الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة القيم رحمة الله عليه عند الطريق السادس، وهو الحكم الشاهد الواحد بلا يمين، وقرأنا جملة من كلام العلامة القيم رحمة الله عليه، وتوقفنا عند قوله فصل: ومنها ما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب، أي أنه مما أي من المواضع التي يقبل فيها الشاهد الواحد، ما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب. قالوا: منها ما يختص بمعرفة منها ما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب كالموضحة وشبهها، فيقبل الطبيب الواحد إذا قال هذه موضحة، هذه ناقلة، هذه مأمومة، فيقبل قوله لتعسر الإتيان بأكثر من صاحب خبرة، قد يتيسر في بعض المواضع ولا يتيسر في بعض المواضع، والشخص إذا أصيب هذه الإصابة يحتاج إلى أن يتدارك بالخياطة، فجمع الأطباء حتى يقرروا هل هذه موضحة أو كذا أو كذا، مما يتعسر في أغلب الأوقات ولا يتيسر غالبا إلا طبيب واحد يقوم بخياطة الجرح، وهو الذي يدرك حال ذلك الجرح، فيكتفى بخبر الطبيب الواحد الثقة. قالوا: منها ما يختص بمعرفة أهل الخبرة، بمعرفة أهل الخبرة والطيب كالموضحة وشبهها، وداء الحيوان الذي لا يعرف إلا البيطار، فيقبل كلام البيطار في ذلك. قال: فتقبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره، نص عليه أحمد لأن الحاجة داعية إلى ذلك. قال: وإن أمكن شهادة اثنين، فقال أصحابنا: لا يكتفى بدونهما، أخذا من مفهوم كلامه، أي كلام الإمام أحمد، ويتخرج قبول الواحد كما يقبل قول القاسم والقائف وحده، وقبول الواحد في مثل هذه المسائل فيه قوة وظهور. قال رحمه الله: فصل: ومنها ما لا يطلع عليه الرجال، أي مما يقبل فيها شهادة الواحد، ومنها ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثيام والحيض والعدة، فتقبل فيها شهادة امرأة واحدة مع العدالة، وفي أثناء الولادة قد لا توجد إلا امرأة واحدة وهي المولدة تدرك حال الطفل، هل خرج حيا أو ميتا، هل صرخ وبكى عند خروجه أو لا، فيقبل خبر المرأة الواحدة فإن الضرورة داعية إلى ذلك، وهكذا بقية الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. قال: فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة. قال: والأصل فيه حديث عقبة ابن الحارث قالت: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دعها عنك، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة المرأة الواحدة وهي شاهدة على فعل نفسها. قالوا: في هذا الحديث من أحكام قبول شهادة العبد وقبول شهادة المرأة وحدها وقبول شهادة الرجل على فعل نفسه كالقاسم والخارس، إذا قسم ثم طلب للشهادة فيشهد بقسمته، وهكذا الخارس يقول: خرص نخيل فلان فتبين أنه يخرج من التمر كذا وكذا، فيشهد على فعل نفسه. قال: كالقاسم والخارس والحاكم على حكمه بعد عزله إذا طلب أن يذكر حكمه السابق على غريم من الغرماء. قال: وعن أحمد رواية أخرى: لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين، لأن الله سبحانه وتعالى أقامهما في الشهادة مقام شاهد واحد، وهو أقل نصابا في الشهادة. وقال الشافعي ومالك لا يقبل أقل من 4 نسوة لأنهن كرجلين، والله تعالى أمر باستشهاد رجلين، فرجل وامرأتان. وهذا سبق معنا أو سبق معنا أن الآية واردة في شأن الاستيثاق، أي أن صاحب الحق ينبغي أن يوثق وأن يوثق حقه بشهادة رجلين، ليس فيها أنه لا تقبل إلا شهادة الرجلين أو شهادة الرجل والمرأتين، لكن فيها أنه على الشخص أن يحفظ حقه بشهادة هؤلاء، لا أنه لا تقبل شهادة الواحد. والله تعالى أمر بالشهادة رجلين فرجل وامرأتان، فعلم أن المرأتين مقام الشاهد الواحد. وقد احتج الإمام أحمد أن عليا أجاز شهادة القابلة في الاستهلال، وهو صراخ الصبي بعد ولادته. قال الشافعي لو ثبت عن علي لصرنا إليه. وقال إسحاق بن راهوي لو صحت شهادتها لقلنا به. ولا نعرف الشراط الأربعة من أحد قبل عطاء، فإن ابن جريج روى عنه لا يجوز في الاستهلال إلا 4 نسوة ذكره البيهقي. وقد روي مرفوعا من حديث حذيفة رواه الدارقطني، من حديث محمد ابن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة، والحديث لا يثبت. وقال الدارقطني محمد بن عبد الله الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول وهو أبو عبد الرحمن المدائني. قال ابن الجوزي وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة، وهو أيضا لا يثبت. قلت هذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت وحده وجعلها بشهادتين، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده إذا علم الحاكم صدقه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. نقف عند قوله قال البخاري في صحيحه إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.